أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في التوثيقات العامة، ووصل بنا الكلام في درس البارحة إلى توثيقات وروايات أو أسماء الرجال الذين وردت أسماءهم في روايات بني فضال، وانتهينا منه في درس البارحة. اليوم إذا شاء الله سبحانه وتعالى نتطرق إلى آخر ما ذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى في مسألة التوثيقات العامة، وهو بأن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه عدة الأصول، كما تعلمون كتاب عدة الأصول من أقدم الكتب التي دونت في علم أصول الفقه، كما أن السيد المرتضى رحمه الله ألف كتابا أيضا وأسماه الذريعة إلى أصول الشريعة، أيضا يعتبر من أقدم الكتب التي ألفها الشيعة الإمامية في علم أصول الفقه. كتاب عدة الأصول طبع في مجلدين. من ضمن أهم المباحث التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول هو مبحث حجية الخبر. في مبحث حجية الخبر توجد فوائد كثيرة وإشارات كثيرة، من جملة الفوائد ومن جملة الإشارات أن الشيخ الطوسي رحمه الله نسب إلى الطائفة، في أن الطائفة والمراد من الطائفة يعني علماء الشيعة الإمامية الأصحاب كما يعبرون، أن الطائفة قد ساوت بين مراسيل البعض وبين المسانيد، يعني بعض البعض مو الكل، البعض، بعض رواة الحديث من الشيعة الإمامية إذا نقلوا إلينا رواية أو نقلوا إلينا خبر وهذا الخبر كان مرسلا، فإننا نتعامل مع هذا الخبر المرسل كما نتعامل مع الخبر المسند. لماذا؟ لأن هؤلاء البعض معروفون عند الطائفة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، المعروف أن هؤلاء لا يروون عن ضعيف، المعروف أن هؤلاء لا يروون عن مجهول، وإنما المعروف بين الطائفة أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. كم واحد هؤلاء؟ كثيرون. إلا أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يذكر جميع الأسماء، لم يذكر جميع أسماء الرجال الرواة الذين لا يروون إلا عن ثقة، وأن الطائفة قد حققت في أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، لم يذكر جميع الأسماء، وإنما ذكر ثلاثة فقط كمثال. الثلاثة الذين ذكرهم محمد ابن أبي عمير، هذا واحد، صفوان ابن يحيى، هذا اثنين، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، هذا ثلاثة. فذكر الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أن الطائفة تعمل بمراسيلي من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، كما تعمل بمسانيدي غيرهم، يعني أن الطائفة ساوت بين مراسيل البعض ويا من ساوتها ويا الأسانيد. لماذا؟ شنو خصوصية هؤلاء البعض؟ خصوصيتهم المعروف أنهم لا يروون إلا عن ثقة. مثل من؟ محمد ابن أبي عمير، صفوان ابن يحيى، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، أمثال هؤلاء. وبناء عليه فإذا وردت رواية فيها راوٍ، هذا الراوي لم يوثق من قبل الشيخ النجاشي ولم يوثق من قبل الشيخ الطوسي، ولكن هذا الراوي في بعض الروايات الأخرى قد روى عنه محمد ابن أبي عمير، أو روى عنه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، أو روى عنه صفوان بن يحيى، هذا يدل على أن هذا الراوي ثقة، لأن الشيخ الطوسي رحمه الله شهد بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. فإذا ورد اسم هذا الراوي الذي لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه في كتب الحديث، وجدنا أن أحد الثلاثة قد روى عنه، فيثبت حينئذ أن هذا الراوي ثقة لرواية أحد المشايخ الثلاثة. هذا خلاصة الدرس مجمل. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ يرد عليه إشكال أو لا يرد عليه إشكال؟ هذا ما نريد أن نوضحه الآن. نطبق العبارة بعد. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: رواية أحد المشايخ الثلاثة، قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة، بعد احفظناهم احنا أسماءهم احفظناها، طبعا لما أجيب هاي الأسماء بالدرس محمد ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي وصفوان ابن يحيى، المطلوب من الطالب يروح رأسا لمعجم رجال الحديث، ورا الدرس يروح إلى معجم رجال الحديث ويقرأ ترجمة هؤلاء الثلاثة، لازم يقرأها، لازم يطلع عليها، لازم يفهمها، مو فقط يعتمد على الدرس، يعتمد على البحث الخاص به. وإلا احنا ما اعتمدنا على الدرس فقط، لو اعتمدنا على الدرس فقط لأصبحنا نقلة، ننقل ما سمعناه لمن؟ إلى طلبتنا، دون زيادة ودون نقيصة، أو قد تكون هناك نقيصة وماكو زيادة. لا، المفروض أحدكم يذهب الآن بعد الدرس، بعد ساعة، بعد ساعتين، يلجأ إلى معجم رجال الحديث ويقرأ ترجمة هؤلاء الثلاثة بإمعان، راح يصير عنده معلومات إضافية. هذا المفروض. قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، إذا روى، يعني أحد هؤلاء الثلاثة إذا روى عن شخص كان ذلك، يعني رواية أحد الثلاثة كان ذلك، ماذا كان ذلك؟ دليل وثاقته. بمجرد أن يروي محمد ابن أبي عمير عن مجهول، هذا يدل على أن المجهول ثقة. بمجرد أن يروي أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي عن مهمل، هذا دليل على أن هذا المهمل ثقة. بمجرد أن يروي صفوان ابن يحيى عن رجل، فإن هذا الرجل ثقة، لأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقتين. جيد، ما هو الدليل على هذه الكبرى؟ هاي قاعدة، ما هو الدليل عليها؟ قال: واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه عدة الأصول، حيث قال، نص العبارة الموجودة في عدة الأصول، حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا. هاي في باب ترجيح حديث على حديث، يتحدث في باب ترجيح خبر على خبر، في أنه إجانا راوي يروي حديث عن أهل البيت عليهم السلام، وهذا الراوي خبره مسند، يعني ذكر الرجال الذين روى عنهم الحديث عن الإمام عليه السلام، يقابله راو آخر الراوي الآخر أيضا نقل عن أهل البيت عليهم السلام حديثا، ولكن روايته مرسلة. لما أطرح هذا السؤال على طالب العلم، رأسا عند جواب حاضر كما درس في أوليات علم الرجال، رأسا ماذا يقول؟ الرواية المسندة مقدمة على الرواية المرسلة، صح لو لا؟ الرواية المسندة مقدمة على الرواية المرسلة. أقول له قف قف، وكأنك لم تقرأ كلام الشيخ الطوس رحمه الله حينما ساوى بين بعض المسانيد مع بعض المراسيل، ساوى بين بعض المسانيد مع بعض المراسيل، مو هو اللي ساوى، وإنما قال أن الطائفة ساوت. فليس كل مرسل هو ماذا؟ هو مطروح مقابل المسند، ماكو شي قاعدة. بعض المراسيل أقوى من بعض المسانيد، هذا ما يريد أن يقوله الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، يعني بعض المراسيل تساوي بعض المسانيد، وبعض المراسيل أقوى من بعض المسانيد، وبعض المسانيد أقوى من بعض المراسيل. كل سند لابد أن يبحث ماذا؟ منفردا. أكرر هذا الضابط الثلاثي، ثلاث شعب، بعض المسانيد تتساوى مع بعض المراسيل، هذا اللي يريد يوضح له يوضح الشيخ الطوس رحمه الله. بعض المسانيد تقدم على بعض المراسيل، هو هذا المعروف عندنا الأمر العام، ولكن بعض المراسيل تقدم على بعض المسانيد، يعني مراسيل محمد ابن أبي عمير ماذا؟ تقدم على رواية مسندة إلا أنها ضعيفة من حيث السند. طبعا هاي مباني رجالية، أنا ما قاعد أعطي قاعدة تمشي عليها، قاعد أنطيك المباني الرجالية الموجودة والمذكورة والتي هي محل بحث وكلام. نرجع لموضوعنا. وأسند واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول، حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر ماذا كان الراوي الآخر؟ مرسلا، نظر في حال المرسل، يعني مو كل واحد مرسل تطرح روايته. بعض الرواة الذين نقلوا روايات مرسلة لا تطرح روايتهم، بلي قال النظر في حال المرسل، فإن كان يعني فإن كان ذلك المرسل ممن يعلم، هاي يعلم خلي جواها خط مهمة، ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، يعني فلا ترجيح لخبر غيره غير المرسل الذي لا يرسل إلا عن ثقة على خبره، على خبر من؟ على خبر المرسل الذي لا يرسل إلا عن ثقة. يقول بعض رجال الحديث معلوم معلوم معلوم، قلت لك خلي خط جوه كلمة ممن يعلم الغرض بهاي العبارة، من المعلوم أن بعض الرجال بعض رجال الحديث لا يروون إلا عن ثقة، هذا أمر معلوم واضح أن بعض رجال الحديث هكذا. إذا تذكرون نحن عندما بحثنا توثيق مشايخ الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى وخرجنا بنتيجة، حاصل النتيجة أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى هم من الثقات، وما هو دليلنا؟ دليلنا ما ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله بنفسه في كتابه الرجالي في أنه يتحرز أن يروي عن أي أحد، وإنما لا يروي إلا عن ثقة، وحتى من كان الثقة ويغمس فيه الآخرون فهو لا يروي عنه. إذن هو شديد في مسألة نقل الرواية عمن؟ عن الثقات. فصار عندنا علم، صار عندنا علم بأن الشيخ النجاش رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة. الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان نفس الحالة قاعد يذكرها، فإنه يقول أن بعض الرواة من المعروف من المعلوم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإذا كانوا كذلك فإننا لا نرجح المسانيد على مراسيل هؤلاء، لأن هؤلاء وإن كانوا يروون مرسلا إلا أنهم لا يروون إلا عن ثقتين. ولأجل ذلك، لأجل هاي القاعدة، سوت الطائفة وساوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر، لاحظ العبارة المهمة، ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر وبعد وغيرهم من الثقات. يعني ذول الثلاثة مثال احتمال العدد، ايش قد العدد؟ احتمال ما أدري 20، احتمال 30، احتمال 40، احتمال 50 من الرواة معروف أنهم لا يرمون إلا عن ثقة. قال وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. هنا حط نقطة فارزة، ارجع من البداية. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يروي فلان وفلان وفلان وبين ما أسنده غيرهم. الطائفة ساوت بين ما أسنده رجال الحديث وبين ما أرسله الثقات الذين يعلم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وذكر الشيخ الطوس رحمه الله ثلاثة رجال كمثال: محمد ابن أبي عمير، صفوان ابن يحيى، وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي. جيد. ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور، مشهور علماء الرجال يعتمدون على هذه القاعدة استنادا إلى عبارة العدة، يستندون في حجية هذه القاعدة وفي صحة هذه القاعدة، يستندون إلمن إلى ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول. الآن أرد أختصر لك، لأن عندنا نقاش مع السيد الخوئي رحمه الله تعالى. اختصار: توجد عندنا روايات مسندة وتوجد عندنا روايات مرسلة، هل نعمل بالمسند أو نعمل بالمرسل؟ لا يصح أن نجيب ونقول نعمل بكل مسند ولا نعمل بكل مرسل، هذا الجواب خاطئ. الشيخ الطوسي رحمه الله يخطئ هذا الجواب ويقول: اسمعوا، بعض المراسيل كالمسانيد، بل لعلها أفضل من المسانيد، بعض المراسيل كالمسانيد ولعلها أفضل من المسانيد. أقول له: كيف يكون المرسل أفضل من المسند؟ قال: إذا كان المرسل ثقة ومعروف ومعلوم أنه لا يروي أبدا لا يروي إلا عن ثقة، أصبح هذا مرسل إلا أنه كالمسند أو لعله أفضل من المسند. بعض المسانيد فيها ضعاف، أما هذا المرسل الذي أرسله محمد ابن أبي عمير المعروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، مع أنه مرسل فقد ساوى المسند أو كان أفضل من المسند، هذا المقصود. أقول له شيخنا يا شيخ الطائفة، وهل يوجد رجال ثقات عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة؟ قال بلى كثر كثر. أضرب لك ثلاثة أمثلة. محمد ابن أبي عمير ثقة معروف بين الطائفة أنه لا يروي إلا عن ثقة. صفوان ابن يحيى ثقة المعروف بين الطائفة أنه لا يروي إلا عن ثقة. أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي ثقة المعروف بين الطائفة أنه لا يروي إلا عن ثقة. فمراسيل هؤلاء كمسانيد غيرهم، فإن هؤلاء معروف ومعلوم أنهم لا يروون إلا عن ثقة. هذا كلام الشيخ الطوس رحمه الله. هذا الكلام ماذا ولد لنا؟ ولد لنا إذا وجد رجل في أسانيد بعض الروايات الشريفة لم يوثق من قبل الشيخ الطوسي، ولم يوثق من قبل الشيخ النجاشي، ولم يرد اسمه في بعض موارد التوثيق العام، ولكن وجدنا أن هذا الراوي في رواية ما قد روى عنه محمد بن أبي عمير، أو في رواية ما قد روى عنه صفوان بن يحيى، أو في رواية ما قد روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، فهو مجهول أو مهمل، ولكن روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة، رأسا يتحول من الجهالة علما إلى الوثاقة، رأسا يتحول من الإهمال علما إلى الوثاقة. نعم هذا استدراك، نعم إذا ثبت أن هذا الرجل الذي روى عنه أحد الثلاثة قد ضعف من قبل الشيخ النجاشي رحمه الله مثلا، ففي هذه الصورة تصير عندنا مسألة تعارض التوثيق والتضعيف لا أكثر ولا أقل، فيسقط توثيقه بسبب التعارض. هذا الكلام لحد الآن مقبول. شنو رأي السيد الخوي رحمه الله في هذا الكلام؟ قال هذا، ولكن السيد الخوي رحمه الله تعالى رفض ذلك لعدة وجوه. السيد الخوي رحمه الله لم يقبل ذلك وأشكل بعدة إشكالات. الإشكال الأول من قبيل، الإشكال الأول إن نسبة الشيخ الطوسي رحمه الله التسوية إلى الأصحاب قد استند، يعني الشيخ الطوسي، فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه، بدليل أنها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء، غير الشيخ والحال أنه ليس منها عين ولا أثر. هذا الإشكال الأول من قبل السيد الخوي رحمه الله. حاصله خلاصة الإشكال الأول، من أين علم الشيخ الطوس رحمه الله أن الطائفة، أن الأصحاب يساوون بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وغيرهم طبعا، بس دول الثلاثة أصبحوا رمز، من أين علم، من أين استكشف الشيخ الطوس رحمه الله أن الأصحاب يساوون بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين أسانيد أو مسانيد غيرهم؟ شلون عرف؟ إن كان هذه المعلومة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى كانت بحدس وظن واجتهاد فلا قيمة لها، لأن حدسه حج عليه وليس علينا، وأن ظنه حج عليه وليس علينا، وأن اجتهاده حج عليه وليس علينا. فإن كانت المعلومة التي نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله عن الطائفة وعن الأصحاب حسب اجتهاده وحدسه وظنه فلا قيمة لاجتهاده ولا قيمة لحدسه ولا قيمة لظنه. فلم يثبت عندنا أن الطائفة قد ساوت بين من وبين من؟ بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين مسانيد غيرهم، لأن ما نقله إلينا الشيخ الطوس رحمه الله أمر حدسي ظني اجتهادي. وأما إذا كان ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى إلينا في أن الطائفة ساوت بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين مسانيد غيرهم، كان عن حس وعلم وقطع ويقين وجزم واطمئنان، لو كان بهذه المرتبة من الوضوح، فلماذا نقله الشيخ الطوس رحمه الله فقط ولم ينقله غيره؟ لماذا هو الذي نقل ذلك فقط؟ إذن إشكال السيد الخوي رحمه الله كالتالي: ما ذكره الشيخ الطوس رحمه الله من أن الطائفة ساوت بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين مسانيد غيرهم، هاي المعلومة نسبها الشيخ الطوس رحمه الله إلى الطائفة نسبها. هاي المعلومة منين حصلها؟ ظن وحدس اجتهاد ما لها قيمة، أو حس ووضوح؟ إذا كان حس ووضوح، لماذا هو الذي نقل ذلك فقط ولم ينقل غيره ذلك؟ بما أنه الناقل الوحيد، إذن هي ليست عن حس وإنما هي عن حدس، وإن كانت عن حدس فلا قيمة لها. انتهى كلام السيد الخوي رحمه الله. هذا الإشكال الأول، واضح؟ جيد. المفروض نجاوب عن الإشكال الأول قبل ما نروح للإشكال الثاني، لأن إذا رحنا للإشكال الثاني وبعدين نريد نجاوب على الإشكال الأول، كون الإشكال الأول نعيده، ماكو داعي. رأسا راح أجاوبك، يعني راح أطفر ماذا كم سطر أجاوبك يا جواب الإشكال الأول. كان الجواب، لاحظني، كان الجواب، أعبر ذني كم سطر عندنا؟ بلي 6 سطور أو 7 سطور، أعبرهن. كان الجواب، خلنا نأخذ الجواب الإشكال الأول، كان الجواب إن احتمال استنادها إلى الحس موجود. سيد الخوي رحمه الله ماذا قال؟ قال: إن كان عن حدس فلا حجية فيه، وإن كان عن حس فهو حجة، ولكن لماذا لم ينقله غيره؟ وبما أنه لم ينقله غيره، إذن هو ليس عن حس وإنما هو عن حدس. الشيخ الأستاذ حفظه الله ماذا يقول؟ يقول: احتمال أنه عن حس، هذا الاحتمال موجود لو ما موجود؟ نعم موجود، وعدنا أصالة الحس. تذكرون سابقا استعملنا أصالة الحس، لو أخبرنا مخبر ودار الأمر أن هذا الإخبار عن حس أو عن حدس، فأكو أصل عقلائي يقول أن المخبر إذا أخبر بأمر فالأصل يقتضي أن إخباره عن حس وليس عن حدس. قال: إن احتمال استنادها إلى الحس موجود، ومعه، يعني مع وجود هذا الاحتمال يبنى على أصالة الحس، ولكن لا بسبب تصريحهم حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقله، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم، فإنه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم، والشيخ الطوسي رحمه الله قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد، وبسببه أدلى بشهادته الضمنية. جيد، شنو الجواب؟ الجواب أن ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله عن الطائفة كان نقله عن حس ووضوح. هذا الحس والوضوح مو شرطا يكون مكتوب كي يشكل السيد الخوي رحمه الله تعالى ويقول لماذا نقله الشيخ الطوسي فقط وما نقله غيره. لو كان عن حس وعن وضوح لنقله الغير، لماذا الشيخ الطوسي فقط هو الذي نقل ذلك؟ نقول أن الفرق أن الشيخ الطوسي رحمه الله دون ذلك، ومن قال لك أن الغير لم ينقله في الدروس وفي البحوث وفي إلقاء الكلمات وفي المجالس العلمية؟ من قال أن العلماء الذين سبقوا الشيخ الطوسي رحمه الله لم ينقلون ذلك؟ من قال؟ العمل الذي كان يتعامل به علماء الشيعة الإمامية مع مراسيل محمد بن أبي عمير ومراسيل صفوان بن يحيى ومراسيل أحمد بن محمد بن أبي نصر كان بهذه الطريقة كتعامل كسيرة، كان بهذه الطريقة. الفرق هو أن الشيخ الطوسي رحمه الله دون ذلك، يعني أن هذا المعنى موجود، أن هذا المعنى متداول، أن هذا المعنى معمول به، أن هذا المعنى هو السيرة القائمة. الشيخ الطوسي رحمه الله دون ذلك فنقل إلينا في كتابه عدة الأصول. مجرد ماذا؟ مجرد عملية من؟ مجرد عملية تدوين. جيد. هذا هو الذي كان معروفا بين الطائفة. لذلك نفس هذا الإشكال وين يرد؟ وقد أوردناه بأن أصحاب الإجماع 18 من الذي نقل ذلك؟ الشيخ الكشي رحمه الله، وما نقله غيره. ولكن الشيخ الكشي رحمه الله يصرح بأن الطائفة قد أجمعت على تصديق هؤلاء والانقياد لهم بالفقه إلى آخره. هذا المقدار يكفي. إذن كان الجواب إن احتمال استنادها إلى الحس موجود، ومعه يبنى على أصالة الحس، ولكن لا بسبب تصريحهم، حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم، يعني سيرة. فإنه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم، والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد، وبسببه أدلى بشهادته الضمنية. نرجع لعبارة الشيخ الطوسي رحمه الله حيث ذكرت لك ضع خطا. الشيخ الطوسي دقيق، انظر ماذا قال. وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم، مو يظن، مو يحتمل، مو يشك، لا، عندك علم أن ماذا؟ أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، حينئذ القضية تمشي. إذن هو عنده علم بأن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. الطائفة عندها علم أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. المسألة مسألة وضوح، لأنه يصرح بقوله رحمه الله تعالى ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة إلى آخره. جيد. هذا الإشكال الأول تقريبا وجوابه. الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر هذه الكبرى، السيد الخوئي رحمه الله يقول هذه حدسية، الشيخ الأستاذ يقول بل هي حسية. انتهت باختصار. نرجع للإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله تعالى، ومن قبيل إن عدم رواية هؤلاء إلا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم، وهم لم يصرحوا بذلك، وإلا وإذا صرحوا بذلك لنقل ذلك عنهم، وإن مثل ابن أبي عمير قد أعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة. الإشكال الثاني ماذا يقول؟ يقول عندنا سؤال، كيف علمتم؟ هسه ما يخالف لو فرضنا أن الطائفة تقول وتدعي أن محمد بن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، نسأل الطائفة كيف علمتم ذلك؟ هل صرح محمد بن أبي عمير بأنه لا يروي إلا عن ثقة؟ إذا صرح أين تصريحه؟ لمن قال؟ متى قال؟ أين قال؟ لم نجد نصا يدل على أن محمد ابن أبي عمير كان يقول أيها الناس أنني لا أروي إلا عن ثقة. لا يمكن لأحد أن يحرز أن محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يعلم به إلا هو، إلا محمد ابن أبي عمير هو اللي يدري يروي عن الثقات أم يروي عن غيرهم. فإذا كيف علمت الطائفة أن محمد ابن أبي عمير لم يروي عمن؟ عن الضعاف والمجاهيل والمهملين. من يقول؟ هذا الإشكال الثاني، ومن قبيل أن عدم رواية هؤلاء إلا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها، لا الشيخ الطوس رحمه الله عنده قدرة أن يطلع عليها، ولا الطائفة عنده قدرة أن تطلع عليها، إلا من قبل من؟ إلا من قبلهم، أصحاب الشأن هم الوحيدون الذين يجيبون هذا السؤال، أصحاب الشأن يعني محمد ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي وصفوان بن يحيى، هؤلاء هم الوحيدون الذين يجيبون عن هذا السؤال. إذا سألناهم هل ترون عن الثقات فقط، هو الوحيد اللي يجاوب، مو أي واحد عنده قدرة أن يجيب، لأن الوحيد الذي يعلم هذا السر، يعلم هذه الخصوصية، هم هؤلاء وليس غيرهم. وهم لم يصرحوا بذلك، وإلا إذا جاء واحد قال لا لا صرحوا صرحوا، وين صرحوا؟ وإلا لنقل ذلك عنهم. يعني شلون ينقل عنهم؟ يعني ينقل هكذا، أن مثل ابن أبي عمير قد أعلن عن التزامه بعد من رواية عن غير الثقة. أكو هالشكل منقول؟ لا ما أكو. إذن كيف علم الشيخ الطوسي رحمه الله بذلك؟ وكيف علمت الطائفة بذلك؟ والحال أن الثلاثة لم يصرح منهم أحد بذلك. هذا الإشكال الثاني. إن هذه الاعتراضات وأمثال هذه الاعتراضات يمكن التغلب عليها بأن نقل الشيخ الطوسي تسوية الطائفة معللا بعدم روايتهم عن غير الثقة يستبطن ضمنا شهادة الشيخ نفسه بوثاقة جميع مشايخ الثلاثة. هذا جواب عام، وهو لو فرضنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله لما نقل هذا الأمر عن الطائفة لم ينسبه إلى الطائفة وإنما نسبه لنفسه، يعني العبارة لو فرضنا العبارة في كتاب عدة الأصول هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، أنني يعني الشيخ الطوسي أنني أوثق جميع مشايخ محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وصفوان بن يحيى لأنني علمت. هسه شلون علم؟ هذا الطرق الخاصة، عدة تتبع تام، عند دروس سماعية لم تدون لم تكتب، عند استقراء، عند تلقي عن سيرة متقدمين عليه علم، لأنني علمت أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. إذا الشيخ الطوس رحمه الله مصرح هكذا تصريح، يعمل به أو لا يعمل به؟ الجواب نعم يعمل به، لأن الشيخ الطوس رحمه الله عندما يوثق توثيقات خاصة نعمل، وإذا وثق أمثال هذا التوثيق توثيقات عامة نعمل أيضا. فإذا قال، أكرر، إذا قال إنني أحكم بوثاقة جميع مشايخ محمد ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان بن يحيى لأنني قد علمت وثبت عندي أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، حينئذ يثبت ذلك بغض النظر عن كون الطائفة ترى ذلك أو لا ترى ذلك، بغض النظر عن كون الطائفة تعمل بهذا المضمون أو لا تعمل بهذا المضمون، بغض النظر عن كون الطائفة تقر للشيخ الطوسي بذلك أو لا تقر له بذلك، نفس شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله تكفي. وإذا قيل بأن شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحدس فلا تكون حجة، إن جاوب نفس الجواب اللي قدمناه قبل قليل بأنه عن حس وليست عن حدس، وإذا كان الأمر يدور عن حدس أو حس فأصالة الحس مقدمة. بقي عندنا شيء، هاي الدعوة دعوة ضخمة، على غرارها راح يوثق كثير، وعلى غرارها سوف تصحح روايات كثيرة. كيف ذكرها الشيخ الطوس رحمه الله ولم يشر إليها زميله ومعاصره؟ وبعد ونحرير علم الرجال الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى، لماذا؟ قال وإذا قيل كيف خفي ذلك على النجاشي كان الجواب أن هذا كسائر الموارد التي يشهد فيها أحدهما بالوثاقة دون الآخر. يقول يعني مو فد مشكلة، الشيخ الطوسي ذكر شيء النجاشي ما ذكره، أو النجاشي ذكر شيء الطوسي ما ذكره، كما هو الحال فيما لو وثق النجاشي شخص وضعفه الطوسي، أو وثق الطوسي شخص وضعفه النجاشي. هاي تدخل في باب التعارض، نحلها حلول أخرى، بس مو أنا أقدح بما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله لأن النجاشي لم يذكره. الشيخ الطوسي ذكر هذا المعنى في كتابه الأصولي، والنجاشي لم يتطرق إليه في كتابه الرجالي، ماكو تعارض في البين. معلومة أحب الطوسي أن يقوم بإضافتها، والنجاشي لعله يعلم بها وما صارت مناسبة أن يقوم بذكرها. فذكر الطوسي للمعلومة وإهمال النجاشي لها هذا لا يقدح بأصل المعلومة كما هو واضح إن شاء الله عز وجل. جيد. ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها أشكال ثلاثة، هذا إن شاء الله عز وجل نرجوه إلى غد إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل.